نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار. ثم أما بعد، أيها الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها. ها هي أيام الشهر الفضيل، قد أقبلت أيام شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم نعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة تلاوة القرآن ونعمة الذكر أبدا ما حيينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولقد استدار الزمان كهيئته الأولى، نعم، فها هي الأيام تعود، فها هي الأيام تقبل، أيام صيام هذا الشهر الفضيل. إلا أننا في هذه الأيام سنقبل على صيام شهرنا هذا في فترة الصيف في وقت الحر، وبهذا يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، فإنه لن يستطيع صيام هذه الأيام إلا الخلص من المؤمنين. لهذا أردت أن يكون لقاؤنا إن شاء الله تعالى مع حضراتكم تحت عنوان رمضان والمصايف. رمضان والمصايف، أيها الكرام، قبل أن أبدأ في إلقاء محاضرتي في هذا اليوم المبارك الأغر، أحب أن أقول رمضان الطائعين له رونق وله سمت. نعم، رمضان الطائعين له رونق وله سمت، والمؤمن يعلم أن رمضان زائر كريم يتعلم من خلاله ويستقبله فيحسن استقباله ويحيا فيه حياة طيبة. نعم، الطائع في رمضان له جهد متميز يصل به إلى ربه وإلى مولاه سبحانه وتعالى. فما هو البرنامج العملي للمسلم الطائع المحب لله ورسوله في هذه الأيام؟ ثم ما هو البرنامج العملي أيضا لكل من أراد السبق في هذه الأيام؟ إليك بارك الله فيك هذه الخريطة العملية التي أسأل الله أن ينفع المسلمين بها، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام، يبدأ يوم المسلم في صلاة الفجر، يبدأ يوم المسلم في صلاة الفجر، حيث يكون المسلم الطائع بفضل الله مستيقظا قبل أذان الفجر ليصلي في المسجد لينال أجر السابقين إلى المسجد، ثم هو ينطلق قبل الأذان ليصلي تحية المسجد في الصف الأول، ثم يدعو الله ويستغفره، ثم يردد الأذان ويصلي ركعتي السنة، ثم يدعو الله بين الأذان والإقامة، ثم يقوم لصلاة الفجر. بعد صلاة الفجر يختم المسلم الصلاة بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمكث في المسجد يقرأ أذكار الصباح، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة، ثم يتلو ما تيسر من القرآن إلى ما بعد شروق الشمس بربع الساعة ليحصل على أجر الحجة والعمرة. ثم بعد ذلك يقوم المسلم بصلاة أربع ركعات في أول النهار، هي ركعات الضحى، فهذه هي زكاة الصحة والمفاصل التي أودعها الله عز وجل جسمه. ثم من صلاة الضحى إلى الظهر فترة مفتوحة لمن أراد أن ينام أو أن يذهب إلى عمله أو موطن دراسته أو أن يقرأ القرآن، أو أن يقرأ تفسير الجزء الذي سيقرأ في صلاة التراويح، أو أن يساعد أهله في تنظيف منزله. ويمكن لكل مسلم أن يستحضر نية صالحة في كل ما سبق ذكره من الأعمال فيكون له بها أجر. فعمل مباح زائد نية صالحة يساوي أجور كثيرة من الله عز وجل. قبل صلاة الظهر ينطلق المسلم إلى المسجد، يقوم بالتبكير إلى المسجد قبل الأذان ليصلي ركعتين في الصف الأول، ثم يردد الأذان، ثم يصلي السنة الراتبة وهي 4 ركعات قبل الظهر، ثم يصلي الفريضة، ثم يختم الصلاة، ثم يصلي 2 أو 4 بعد الظهر. بعد صلاة الظهر ينام المسلم نوم القيلولة، ثم يتلو آيات من كتاب الله ويسمع القرآن من أهل القرآن مع إنجاز أي عمل من أعمال الدنيا المباحة. فلا شك أن كل هذا إن شاء الله يؤجر عليه صاحبه. قبل صلاة العصر يبكر المسلم إلى المسجد قبل الأذان، ثم يصلي 2 في الصف الأول، ثم يحرص على ترديد الأذان ويدعو الله بين الأذان والإقامة، ثم يصلي الفريضة. بعد صلاة العصر يمكث المسلم في المسجد فيختم الصلاة ويحضر درسا من دروس العلم، ثم يتلو ما تيسر من كتاب الله إلى ما قبل صلاة المغرب. قبل المغرب يقرأ المسلم أذكار المساء، ثم يدعو الله تعالى لنفسه وأهله وذويه ولأهل الإسلام جميعا، يجتهد في الدعاء بالمغفرة والستر والهدى والثبات وغير ذلك من الأمور النافعة المباحة. ثم إياك أن تنسى أن لك دعوة مستجابة عند فطرك، وهذا في كل يوم من أيام صيامك. نعم، فلا تنسى الدعاء لنفسك ولأهل الإسلام، لا تنسى الدعاء لإخوانك المستضعفين في كل الأرض، أن يفك الله أسرهم وأن يحفظهم وأن يعينهم وأن يتولهم. ثم بعد ذلك شارك إخوانك الذين يفطرون الصائمين، شارك إخوانك الذين يفطرون الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. بعد صلاة صل المغرب وكن في المسجد قبل الأذان، ثم ردد الأذان، ثم أفطر على تمرات، فإن لم تجد فحسوات من ماء، ثم ادعو الله بين الأذان والإقامة، ثم صل الفريضة. بعد صلاة المغرب اذهب إلى بيتك لتتناول إفطارا خفيفا مع أهل البيت، ثم صل 2 في بيتك، ثم اجلس مع أهل بيتك وصل أرحامك وإخوانك وزملائك ولو بالهاتف، ثم اقرأ ما تيسر من كتاب الله، ثم انزل إلى المسجد متطيبا مهرولا لتدرك الصف الأول، وليكن هذا في مسجد ينشر السنة حتى تفوز بإذن الله تعالى بأكثر من أجر، ومن ذلك تكثير الثواب، ومن ذلك أيضا نشر الخير بين أهل الإسلام. ثم صل مع الناس فور سماعك الأذان في الصف الأول، صل السنة، ثم صل 2، ثم ادعو الله بصالح الدعاء بين الأذان والإقامة، ثم صل الفريضة، ثم اختم صلاتك، ثم صل 2 السنة الراتبة. ثم بعد ذلك بارك الله فيه صل في مسجد يطيل القراءة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبعد الصلاة اقضي مصالحك، زر أقاربك، انتهي من كل أغراضك وطلباتك، ثم انطلق إلى بيتك مسرعا لتنام مبكرا، ثم صل التهجد فاستيقظ مبكرا بارك الله فيك. بعد أن تنام استيقظ مبكرا قبل الفجر، ثم صل ما كتب لك أن تصلي، واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. هذا إن لم يكن لك أنك قد أوترت في أول الليل، ثم اتلوا ما تيسر من القرآن بتدبر وخشوع، وذلك حتى وقت السحر، ثم بعد ذلك كل أكلة السحر، فإن هذه الأكلة تكون بركة عليك طوال وقت صيامك. ثم تأهب واستعد للذهاب إلى المسجد مبكرا لصلاة الفجر. وكذلك تفعل المرأة المسلمة، غير أنه لا يلزمها أن تذهب إلى المسجد لتصلي في الجماعة، فالجماعة فرض في أصح أقوال العلماء على الرجال دون النساء، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا ينطلق المؤمن في هذا الشهر الفضيل وغيره من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، تحقيقا منه لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، بفضل الله تبارك وتعالى قمت أيها الكريم الفاضل المؤمن بهذا الأمر، وانطلقت في هذا الشهر الفضيل كغيره من الشهور مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال أيها الكرام: ماذا يفعل المؤمن الطائع في شهر رمضان؟ ماذا يفعل المؤمن الطائع في شهر رمضان؟ ذكرنا ذلك بفضل الله، ولكن ولشديد الأسف كثير من الناس ومن الشباب على سبيل الخصوص وقعوا في شباك الشياطين، فظنوا أن رمضان عبء ثقيل على هذه النفوس، وأن صيامه في هذا الحر سيضعف قواهم وسيشل حركتهم ويقيد حريتهم، فوسوس إليهم شياطين الإنس والجن، ففكروا وخططوا ودبروا وخلصوا إلى قاعدتهم الشيطانية: ساع قلبك وساع ربك. هكذا يقولون وهكذا يدندنون في كل مكان، وبهذه القاعدة الخبيثة التي ذكرتها لك عبد الله اتبع الآلاف من السذج من المسلمين أهواءهم، فمنهم من ترك الصلاة، ومنهم من هجر الصيام، ومنهم من وقع في الزنا والمخدرات وشرب الخمور، ومنهم من سرق، ومنهم من عق والدي، ومنهم من فعل الحرام جملة وتفصيلا في هذه الأيام الكريمة، ثم أقنعوا أنفسهم أنه لا مانع من اللهو واللعب والفرح والمرح والتسلية بكل سبيل متاح، سواء كان مباحا أو غير مباح. ومن ذلك أنهم أباحوا لأنفسهم الذهاب خلال فترات الأجازة الصيفية عموما، وخلال فترة شهر رمضان خصوصا، لا إلى البيت الحرام ولا إلى بيوت رب الأنام، ولكنهم يذهبون إلى المصايف في شهر رمضان. وما أدراك ما المصايف؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، حيث ترى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فسق وفجور وخروج عن شرع الله الحنيف. وكثير من هؤلاء يجتهد أن يفعل هذه الأفعال، ولكن بطريق يريح باله ويريح ضميره، ومن ذلك قول أحدهم: وما المانع في الذهاب إلى المصايف؟ إننا نستمتع بالماء والهواء والوجه الحسن، وهل هذا حرام؟ والجواب: صحيح أن الاستمتاع بالهواء والماء حلال، ولكن في مكان لا يعصى الله تعالى فيه. وأنت تعلم أخي الكريم أن المصايف غالبا يكثر فيها الغناء المحرم، وظهور عورات النساء والرجال، وشرب السجائر والمخدرات، واجتماع أهل الفسق والفجور، إلى غير ذلك من المخالفات الشهيرة. وعلي: فلا يجوز لمسلم يحب الله ورسوله أن يذهب إلى هذه الأماكن أثناء ازدحامها بالناس حتى لا يفتن أو يفتن. أما إن ذهبت الأسرة إلى أماكن بعيدة عن الفتن بحيث لا توجد منكرات أو محرمات فلا بأس حينئذ بالذهاب، والله تعالى أعلم. سيرد أحدهم بالشبهة الثانية فيقول: ولكن النفس البشرية تحتاج إلى الترويح والترفيه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في مجتمعاتنا، فلا تشددوا علينا ولا تكونوا متشددين. والجواب: نحن لسنا متشددين، فنحن معكم أن النفس البشرية تحتاج بين الحين والآخر إلى الترويح والترفيه، ولكن لا بد وأن يكون الترويح مباحا لا معصية فيه، إذ المسلم مستسلم لأمر الله لا يخالف أمره في جد ولا في لعب. ثم اعلم بارك الله في أن التزام شرع الله ليس تشددا، بل هو تمسك بما يجب علينا أن نتمسك به. وهذا آخر، وهذه هي الشبهة الثالثة، يقول: أنا حر أذهب للمصيف في رمضان، أصوم، أفطر، لا علاقة لكم بهذه الأمور، هذه علاقة بيني وبين ربي. والجواب: هذا الكلام غلط، بل هذا الكلام فيه خطورة على قائله، لأن هذا القائل لا بد أن يتعلم أنه عبد لربه وخالقه وسيده ومولاه، شاء أم أبى، ولا يستقيم له أمر من أمور الحياة إلا أن يستشعر أنه عبد مخلوق ذليل لربه السيد العزيز سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن توسوس لشياطين الإنس والجن، فإياك ثم إياك أن يوسوس إليك شياطين الإنس والجن الذين يزعمون أن للإنسان الحرية الكاملة في الكفر أو الإيمان، في الطاعة أو المعصية، فهذا كله قد يصل بالإنسان إلى الكفران في الدنيا والخذلان في الآخرة. ثم اعلم أخي في الله أنه ليس لك أن تدع الصلاة أو أن تفطر في رمضان أو غير ذلك، لأن هذا كله سيجعلك على خطر عظيم في دينك ودنياك وأخراك، ويزداد الإثم والخطر في شهر رمضان. ألا تعلم أن ترك الصلاة صاحبه عند أهل الإسلام إما فاسق أو كافر؟ ألا تدرك أن الإفطار في رمضان كبيرة من أكبر الكبائر؟ قال الذهبي رحمه الله: من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال. بعد كل هذا، هل تزعم أنك حر أم أنك عبد مربوب مخلوق لله عز وجل؟ الشبهة الرابعة، قد يقول أحدهم: ولكنني منذ سنين أذهب إلى المصايف في رمضان وقد أفطر في بعض الأيام، فما الحل؟ والجواب: هل يضل عبد الله ربه؟ ألا تعلم أن ربك غفور رحيم لكل عبد تواب شكور؟ ألا تعلم أن ربك غفور رحيم لكل عبد تواب شكور؟ إذن ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ المشكلة أن الشيطان يوسوس إلي، فيقول لك: لا، بل إن الله لن يقبلك، هذا لعمر الله غلط. الله أكبر، الله أكبر. ألم نسمع بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم تسمع بارك الله فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هيا أقبل على ربك وتب، فإن التوبة تهدم ما قبلها. يا من فرطت في الصيام قبل ذلك أقبل على ربك في هذا الشهر الكريم، واعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فإذا كنت تريد أن تحمي نفسك من عطش 5000 سنة يوم القيامة فصم يوما في رمضان، فإنك إن صمت 14 ساعة فإنك تقريبا تصوم ما يقارب من 5000 ثانية. فهل تتخيل أن صوم 5000 ثانية في رمضان يقيك عطش 50000 سنة كاملة يوم القيامة؟ الله أكبر. هل تتخيل أن صوم 50000 ثانية في رمضان يقيك عطش 50000 سنة كاملة يوم القيامة؟ أي إن الثانية الواحدة في رمضان تساوي صيام سنة كاملة، تساوي صيام سنة كاملة من سنوات الحر يوم القيامة. فهيا أخي قم وانهض واعلم أنه إذا فاتك رمضان فلن يعوض. ألا يكفي كل رمضان من الرمضانات السابقة الذي ضاع منك قبل ذلك؟ أخي تب إلى ربك عن الذهاب إلى المصايف وأماكن الحرام، تب إلى ربك من ترك الصلاة والإفطار في رمضان، تب إلى ربك من العقوق والزنا، تب إلى ربك من المخدرات والخنا، تب إلى ربك من كل ما حرم عليك، واجعل بدايتك من شهر رمضان واجعله وكأنه آخر رمضان في حياتك، فقم وانطلق واسأل ربك العون والثبات. وهذه هي الشبهة الأخيرة التي يقول فيها أحدهم: ولكن رمضان في هذا العام والأعوام المقبلة سيأتي في الحر وأنا ضعيف لا أقوى على الحر فسأفطر وربك غفور رحيم. والجواب: تذكر دوما أن نار جهنم أشد حرا، فلا عذر لك أخي الشاب القادر المقيم المستطيع، لا عذر لك أن تفطر ولو لحظة واحدة في شهر رمضان. ثم إياك أن تقول إنك ضعيف، فأنت لست ضعيفا أبدا، بل أنت إن شاء الله رجل وستقوى على طاعة الله وستجد بدلا من ذلك كله حلاوة تجد أثرها في قلبك. فإياك والفطر في رمضان من غير عذر شرعي، فإن أفطرت يوما بغير عذر فلا يكفي أن تصوم السنة كلها تعويضا عن جرم هذا اليوم. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأيقن أن الله هو المعين. وأخيرا إياك أن تضيع ولو لحظة من هذا الشهر الفضيل في مصيف محرم أو فعل محرم أو أمام فيلم محرم أو أمام فيديو كليب محرم أو في غيبة أو نميمة أو في أي مخالفة شرعية، فإن هذا شهر جديد على عملك شهيد، فاغتنمه فإنه لا يعود إلى يوم القيامة. نعم عباد الله، أقبلت علينا نسائم هذا الشهر، أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم صيامه ما حيينا، وألا يحرمنا وإياكم قيامه ما حيينا، وألا يحرمنا وإياكم حفظ القرآن وتدبره وقراءته فيه ما حيينا. أسأل الله أن يعيننا فيه على ألوان البر والخير والصدقة والسر، والصدقة في العلن والسر، اللهم آمين. اللهم أصلح من فسد من المسلمين في هذا الشهر، واجعل هذا الشهر سببا من أسباب هداية أمة حبيبك في الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم اهد المتكلم والمستمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر هو شهر المغفرة لنا عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر هو شهر المغفرة عندك يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان من أرض الإسلام، في غزة والعراق والشيشان وأفغانستان وسائر البقاع والبلدان. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وفي الختام أرجو أن نرفع شعار من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.